بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم يعني كما وعدنا حضراتكم قبل الحج، وقلنا أن احنا سنرد على الشبهات والافتراءات المثارة ضد حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية لابد من كلمة، وعنواننا النهاردة وعنوان هذا الملف المهم جدا وهذا الملف الشائك جدا: الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من كلمة في البداية: هذه الحلقات لماذا هذه الحلقات؟ منهج الحلقات هيبقى قايم على ايه؟ من اجل ان الصورة تبقى واضحة لكل احبابنا المشاهدين في كل مكان في مصر وخارج مصر. والى من توجه هذه الحلقات؟ في البداية هذه الحلقات نقول لما يتعرض له الاسلام من تهجم سافر تجاوز كل حدود الانسانية على الفضائيات والانترنت والكتب والصحف والاساءات المقصودة المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل هل هذه الشبهات صحيحة أم لا. منهج حلقاتنا وداء اللي تعلمناه من أستاذنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، اللي بنسعد به دائما بأسلوبه العلمي الجميل الحوار الهادئ، اللي بيعلمنا دائما كيف نتحاور، كيف نتكلم، كيف نتحدث، كيف نتكلم مع الآخر، بأي صيغة نتحدث بها مع الآخر. منهج الحلقات المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة الأفكار كالتالي، من أجل بس نبقى واضحين وتبقى الصورة واضحة لحضراتكم، لأن الحلقات دي مهمة جدا وهتعرفوا أهميتها بمجرد حديث أستاذنا الدكتور محمد داود إن شاء الله. منهج الحلقات: أولا بيان فكر الشبهة، بيان فكرة الشبهة. اثنين بيان الأفكار الرد عليها. ثلاثة البدء بالدليل العقلي في الرد. خد بالك، لأن المخالف لا يؤمن، لأن المخالف لحضرتك والمخالف لدينك ولعقيدتك لا يؤمن لا بقرآن ولا بسنة. أربعة الحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له. خامسا الختام بخلاصة مركزة. وسادسا الالتزام بالوسطية الفكرية. الحلقات دي بتوجه لمن؟ ليه قناة الرحمة أعدت هذه الحلقات وقلنا يلا نبدأ ملف الرد العلمي على الافتراءات والشبهات المثارة ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحلقات بتوجه إلى الشباب وعامة المثقفين لإزالة أي لبس أو تشويش. توجه الحلقات للدعاة لتكوين مرجعية علمية لهم إذا ما سئلوا أو تحدثوا في الشبهات. الحلقات توجه إلى أصحاب الديانات السماوية الأخرى لبيان الحقائق لهم. الحلقات توجه إلى الباحثين في مجال الشبهات والحوار بين الأديان. في بالتأكيد ميثاق شرف لهذه الحلقات، لحلقات الرد العلمي على الافتراءات والشبهات، هنتكلم فيها مع أستاذنا الدكتور محمد داود. ولكن احنا هنبدأ النهاردة بإذن الله هنتكلم عن ميثاق شرف هذه الحلقات بإذن الله، وهيتضح ان سبيلنا هو ايه ومنهجنا هو ايه، ويعني امور عديدة بنتكلم فيها باذن الله رب العالمين. في البداية وهنتكلم اولا عن عصمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان دي اخطر ملف في البداية لابد ان احنا نبدأ به. هذه جزئية. الجزئية الثانية ان هيبقى في سؤال، هيبقى معانا سؤال مشاهدينا الكرام في كل حلقة باذن الله رب العالمين. في هذه الحلقات هنقول السؤال والاجابة عليه على رقم 95-23-5-95-235 على شريط الرسائل من خلال هذا الرقم. هنقول السؤال وهنقول بإذن الله رب العالمين نستقبل إجابتكم، والإجابة هيكون لها الفائز هيكون له 1000 جنيه مقدمة جائزة مالية بألف جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات، المركز الكبير اللي بيضم نخبة من الصفوة، من صفوة المتخصصين، صفوة العلماء، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، اللي بنسعد بيهم من خلال موسوعة بيان الإسلام للرد على الشبهات والافتراءات، وأيضا بنسعد بيهم من خلال جريدة الرحمة. يعني ما شاء الله المركز بيقوم بمجهود كبير جدا وواضح على صفحات جريدة الرحمة من خلال الرد على هذه الشبهات والافتراءات. في البداية بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما ونسعد به دائما فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. إزاي حضرتك؟
أهلا ومرحبا بك.
سعداء بحضرتك أستاذنا.
بارك الله فيك.
بنشكر حضرتك أولا على الأسلوب العلمي الجميل،
بارك الله،
من خلال جريدة الرحمة، من خلال الرد على الشبهات، فإحنا ده لابد نوجه شكر لحضرتك على الملأ. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في كل القائمين والعاملين في مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات.
نسأل الله أن يوفقنا وأن يؤيدنا بمزيد من التوفيق.
آمين يا رب.
فهو ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب، اللهم آمين. هنبدأ أستاذنا بنقول الحوار الحق.
نعم.
عنوان مهم.
نعم.
وعنوان رائع من أجل أن احنا نوضح الحقيقة. نعم. احنا بنتكلم نعم. مع مين وبنخاطب من وعايزين إيه من هذه الحلقة.
نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن موسى وعيسى ومحمد إبراهيم ونوح وسائر الأنبياء رسل الله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الحلقات استجابة لكل عاقل على سطح الكوكب الأرضي، كل عاقل يا أستاذ ملهم حريص على أن يعرف المعلومة الحقيقية. فليس قصدنا في هذه الحلقات الرد على السب بالسب، لا، نحن لا نهاجم أحدا لأن القرآن علمنا الأدب، وأيضا نحن لا ندافع لأنه ليست عندنا سوءة ندافع عنها، ولكن منهجنا كما علمنا القرآن هو بيان الحقائق.
نعم.
وبيان الحقائق بالحسنى، لأننا أمرنا من القرآن وقولوا للناس حسنى، أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فمن خلال ذلك نحن من حرصنا الشديد على إخواننا في الإنسانية، لأن الأخوة في الإسلام كما وضحنا قبل ذلك في حلقة سابقة مع سيادتك، الإسلام ينفرد بأن جعل لها ثلاث مستويات: أخوة الدم، النسب، أب الأم، ابن الأم أو أخ لأب أو أخ للرضاعة، ده نوع من الأخوة، أو أخوة الإيمان أو أخوة الإنسانية، دي ثلاث دوائر الإسلام بيتعامل معها، فدول إخواتنا في الإنسانية.
نعم.
وأمرنا أن يكون منا لهم البر والود، حتى أن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
جعلهم في ضمانه وأمانه، وحذر من أن يعتدي عليهم أحد. سيدنا رسول الله حريص على هؤلاء، فينبغي أن نتعلم من سيدنا رسول الله. ولكن هناك بعض الناس يا أستاذ ملهم ضحايا المعلومات الخاطئة، ومن واجبنا أن نبين المعلومات الصحيحة.
جميل.
حتى يكون الناس على بينة بهذه المعلومات الصحيحة. هم شككوا في العصمة، فكرتهم قالوا إيه؟ قالوا يعني طيب محمد قبل البعثة عاش في بيئة وفي مجتمع فيها زنا، فيها خمرة، دي مش كانت استثناءات، ده كان أصل المجتمع، فيها ربا، فيها أمور كثيرة من أمور الجاهلية، الأخلاق الجاهلية، معقول يعني محمد من نشأته من طفولته إلى أن بعثه الله نبيا وأوحى إليه ما أصابه شيء في طول هذه الفترة 40 عاما من بيئته التي يعيش فيها؟ فبيقولوا بيشككوا في مسألة العصمة، وبيقولوا إن العصمة دي شيء مبالغة من عند المسلمين، دي فكرة الشبهة. وبيقولوا إحنا لنا دليل كمان من القرآن عندكم، إيه دليلكم؟ قالوا القرآن نفسه أشار إلى ذلك حين قال ووجدك ضالا
فهدى.
فهدى يبقى كان نبيكم على ضلال وبعدين هدى ربنا. فزي انتوا عمالين تقولوا لنا العصمة العصمة العصمة. طبعا انت عارف القرآن حكى لنا أن هناك تحريف للكلام وهناك تزيين للقول في هذه المسألة.
نعم.
وليس هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، بل مع كل الأنبياء. هذه سنة جارية مع كل الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلام مزين كده ويخيل على الناس غير المتخصصين. طيب هم أولا نشكرهم لأن أتحلنا فرصة ودفعونا أن احنا نبين معاني سامية تتصل بهذه المعاني. وإن كنت مدعيا، دي قواعد المنهج العلمي في الحوار، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. أي كلام لابد أن يكون له دليل، وتكون المناقشة بهدوء، حتى من سبنا لا يمكن أن نسبنا، حتى من شتمنا وشتم نبينا لا يمكن أن نبادله شتما بشتم. نحن نجتهد في تقديم هذه الهدايا، فاسمحوا لنا إخواتنا في الإنسانية وإخواتنا المسلمين وكل العقلاء على الكوكب الأرضي كله، اسمحوا لنا نشرح المسألة ونوضح. وإحنا يسعدنا التعقيبات، يعني إيميل اللي سأذكره في آخر الحلقة، ولأي إنسان إن يعقب ويستدرك ويقول، والحوار موصول بيننا جميعا. العصمة
نعم معناها،
معناها الله يبارك فيك أستاذ ملهم. إيه معنى العصمة؟ لأن ما يصحش نتكلم عن حاجة وإحنا مش عارفين حقيقتها.
لابد إيه؟ من تعرفها أولا،
لابد من تحديد معناها أولا. بارك الله فيك. العصمة تدور معاني كلمات العصمة حول المنع والحفظ. لأن ربنا لما كان في حراس يحرسون سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ويمكن دلوقتي في الروضة الشريفة مازال فيه اسطوانة، فيه عمود مكتوب عليه اسطوانة، يعني عمود الحرس، المكان ده اللي كان بيقف عليه إيه؟ عنده الحراس الذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي رأسه إليهم وقال انصرفوا لا حاجة لي بكم فقد عصمني الله عز وجل. من هنا، هنا عصمه أي منع عنه الشرور ومنع عنه أذى الناس وحفظه من كل هذه الشؤون وحفظه من الشيطان وحفظه من كذا. فالعصمة معناها المنع والحفظ. العصمة دي خصيصة وخصيصة جعلها الإسلام ليس لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل لكل الأنبياء والرسل.
الدليل،
الدليل أن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم هم الصفوة الذين اصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله اصطفاهم ليه؟ حتى يكونوا أسوة وحتى يكونوا قدوة. النموذج ينبغي أن يصان وأن يحفظ فلا يجرح ولا يكون معيبا. من هنا الأنبياء، كل الأنبياء جعل الله لهم العصمة، لأن الله جعلهم في هذا الاصطفاء وفي هذا الحفظ وفي هذه الرعاية كي يكونوا أسوة وقدوة. والنموذج والأسوة والقدوة يجب أن يكون مصونا عن أي عيب أو أي شيء يشينه، وإلا لا يصلح أن يكون أسوة أو قدوة. لأننا نقول حتى في الحكم والأمثال فاقد الشيء
لا يعطي،
لا يعطي، لا يمكن أن من يدعو الناس إلى الهداية يفتقد الهداية. وهذا شأن ليس لنبينا فقط، ولكن جعله القرآن لكل الأنبياء. لكن إيه رأيك يا حبيبي لو إن، وهنبين في حياة سيدنا النبي، لكن دي معلومة مهمة. إيه رأيك لو تهيئ نفسك إن أقول لك مفاجأة مدهشة جدا؟
تفضل.
الإخوة المشاهدين عايزهم كده ينتبهوا، ومستعدين للمفاجأة دي، مفاجأة مدهشة جدا. هي إيه؟ أن العصمة، الإسلام وحده، وأقول وحده، الإسلام، القرآن وحده، هو الذي أعطى العصمة للأنبياء؟
الإسلام.
الإسلام القرآن فقط. طب إيه الكلام ده؟ هل ده افتراء مني أو مبالغة يعني؟ أبدا. ده كتاب الإنجيل وبيه بعض التطبيقات. ده الإنجيل والتوراة، ده الكتاب المقدس. أنا وأنا قبل ما جيلك قعدت أبص كده في الأسفار، وقعدت أبص في النصوص الخاصة بالإنجيل، فاستخرجت كم نص كده في الكتاب المقدس. يعني شوف صورة الأنبياء في القرآن، وشوف صورة الأنبياء
في الكتاب المقدس.
في الكتاب المقدس كيف تحدث القرآن عن الأنبياء، وكيف تحدث الكتاب المقدس عن الأنبياء. يعني الكتاب المقدس لما تأتي فيه نصوص ممكن ترجع لها حضرتك. يعني أول نص عندنا في سفر التكوين رقم 19 على 30 إلى 38. سفر التكوين 19 على 30 ل 38 بيقول إيه؟ بيقول مفاده أن نبي الله لوط سكر وذنى بابنتين. والنص موجود. يعني النص موجود، ولو يعني تسمح لي أقرأ حتى منه. أنا ممكن أقرأ يعني شيء بسيط كده. وغادر لوط وابنتاه بعد ذلك واستقروا في الجبل لأنه خاف أن يسكن هناك، فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك. فقالت الابنة البكر لأختها الصغيرة إن أبانا قد شاخ، وليس في الأرض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرا ونضجع معه فلا تنقطع ذرية أبينا. فسقط يعني سأوا لوط عليه السلام في تلك الليلة أباهما خمرا، وأقبلت الإبنة الكبرى وضاجعت أباها فلم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. وفي اليوم الثالث حصل مع الإبنة الصغرى إلى آخر النص. أنا من حيائي يعني ما اقدرش أذكر كل النص، والنص أنا بقول إنه سفر التكوين 19 على 30 إلى 38. طيب عبادة غير الله، يعني نبي الله هارون يقولوا ان هو عبد العجل ودعا لعبادته. نسبة يعني دي ليست معاصي عادية. الزنا لو ينسب الى رجل عادي يبقى سوءة. لا يستطيع الناس ان يأمنوه على نسائهم ولا على ان يكون اسوة او يكون معلما فضلا عن ان يكون نبيا. ان من يدعو الناس الى الهداية يتهم بعبادته في الكتاب المقدس العجل ويدعو لعبادة العجل. فده موجود في سفر الخروج 32:1-6. سفر الخروج 32:1-6. نبي الله سليمان يعبد آلهة أخرى غير الرب، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه ضل عنه، مع أنه تجلى له مرتين ونهاه عن الغواية وراء آلهة أخرى فلم يطع وصيته، أي وصية الرب. الصراع مع الرب، نبي الله يعقوب صارع الرب وهزمه، وهذا في سفر التكوين 32 على 22-30.
نعم.
وهناك من الأنبياء من أقبل على الانتحار، وهناك أمور أخرى نكتفي بهذا القدر، وسوف نلحق بالحلقة كل هذه النصوص مكتوبة تلحق بالحلقة لمن يريد المزيد إن شاء الله، ويمكن أن ترجع إلى الكتاب المقدس. اللي عايز أقوله إن فليكن ما يكون، يؤمنوا بذلك، هذا هم أحرار في ذلك. هذا كتابهم، هم أحرار في ذلك. لكن الحقيقة التي ينبغي ألا تنكر أن القرآن وحده، أن الإسلام وحده هو الذي انفرض بأن جعل العصمة للأنبياء. أتحدى أي إنسان على الكوكب الأرضي كله أن يأتي بنص من القرآن فيه إساءة لنبي من الأنبياء.
طيب حضرتك ذكرت أن الكتاب المقدس فيه إساءات
بالغة
للأنبياء، وحضرتك بتركز الآن على أن الإسلام على أن القرآن هو الذي انفرض بالعصمة للأنبياء.
تماما.
نريد الدليل كما ذكرنا وذكرنا نصوص.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومعلوم أن الاصطفاء يكون لأفضل وأحسن وأجود العناصر البشرية التي تحمل بهذه الرسالة. أيضا تعالى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة بقى إيه قبل البعث؟ طب أنت تعالى مش قبل البعث فقط، ده أنا أقول لك قبل المولد كمان، أنا معاك من قبل المولد. الملاحظ يا أستاذ ملهم، الكتاب مسلمين وغير مسلمين حينما نظروا إلى حياة سيدنا رسول الله قبل البعثة بل من قبل المولد، كتبوا عنوان لافت للانتباه.
ما هو؟
النشأة الربانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نسبه طاهر
صلى الله عليه وسلم،
لم يلحق بنسب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية شيء، والأحاديث في ذلك كثيرة ومعظمها في الصحيح. نسبه طهر نسبه، وبعدين يتمه
عليه الصلاة والسلام.
يتمه يدل على ايه؟ خالصية الرعاية الربانية له، عشان ما نقولش ابوه خد باله منه وامه عملت كذا، لا يتمه، انما هو دليل على ان العظمة دي تكوينها ومصدرها ومنبعها الربانية. اميته صلى الله عليه وسلم فيها خالصية التلقي الرباني، لان لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو معنى الأمية. فمن هنا لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن تقول أنه قرأ كذا فاكتسب هذه المعلومات من كذا، لخالصية التلقي الرباني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى ده التلقي الرباني. طيب بعد كده خلي بالك عصمته صلى الله عليه وسلم، ده كله قبل البعثة، من المباحات. تاني عصمته، مش بنتكلم بقى على الذنوب، لا خلي بالك، عصمته صلى الله عليه وسلم من المباحات التي لا تليق بمقام النبوة.
بمعنى
انت عارف الحديث الذي اخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو يعني باسناد حسن كما قال اهل الحديث وعلماء الحديث، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهليه عليه الا ليلتين. هكذا يصرح سيدنا رسول الله، مجرد الهم، اشوف الناس في الافراح والسمر بتاعهم يعملوا ايه، حب استطلاع. فيقول صلى الله عليه وسلم: يعني كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما في الليلتين. ازاي؟ ويبين صلى الله عليه وسلم: قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن مرعى الغنم: ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل مكة في هذا السمر كما يسمر الفتيان. السمر هو يعني بالليل حفلات السمر والأفراح ونحو ذلك التي تكون ليلة. فقال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، فيها الأفراح دي وفيها الحفلات، فسمعت عسفا بالغرابيل، الدفوف كده، والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة، فرح مقام. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس.
الله أكبر.
ربنا ألقى عليه النوم وألقى على سمعه فلا يسمع، ما أيقظه إلا إيه؟ مس الشمس. الشمس طلعت والليل راح والناس انصرفت، ولم يسمع رسول الله شيئا ولم يرى حبيبنا شيئا
صلى الله عليه وسلم.
يبقى دي عصمة إيه؟ ربانية.
نعم.
طيب في الليلة الثانية ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي خلي بالك من الغنم بتاعتي لأذهب إلى السمر. فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعته تلك الليلة، أي في الليلة السابقة، فسألت فقيل نكح فلان فلانة، يعني ده فرح برضه زواج. فجلست أنظر فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس.
نعم،
ده إن الواحد يحضر فرح ليس خطيئة، لم يرتكب لا فاحشة زنا ولا شرب خمر ولا شيء، كونك تحضر عزف وفرح ده ليس خطيئة، ده هذه من الأمور المباحة. حتى هذا المباح الذي لا يليق بمقام النبوة الربانية هي التي تولت عصمة رسول الله وهو طفل وهو شاب، بأن حفظته من أن حتى يستمع إلى هذه المباحات أو ينظر إلى هذه المباحات، يعني حفظه حتى من المباح. نحن لا نتحدث عن معصية يا أستاذ ملهم، يجب أن ننتبه للسياق والحديث،
ننتبه لكل كلام حضرتك.
ده كلام عن مباحات. وعصم الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول لك فضرب الله على أذني، يعني ما أيقظني إلا مس الشمس. الشمس بقى لسعت وسخونتها جدا في وقت الضحى، الناس كلها انصرفت. هذا من الربانية التي تولت حفظ ورعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أسألك أنا سؤال، ربنا لما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ليه ما قال ما ضل محمد؟ ليه قال صاحبكم؟ القرآن فيه إحكام دقيق يا أستاذ محمد.
نعم،
يعني التعبير بهذه الكلمة
لها دلالة،
لها دلالة، الله يبارك فيه. صاحبكم اللي انتوا عارفينه ومعاشرينه وعارفين سيرته وعارفين أمانته وعارفين عقله وعارفين صدقه وعارفين سلوكه، صاحبكم مش غريب عنكم، مش كده برضه؟
نعم،
انتم على بينة، صاحبكم، في حد ما يعرفش صاحبه يا استاذ ملهم؟ انتم على بينة من شأنه ومن حقيقة. طب هم قالوا عنه ايه؟ ألم يعرف بينهم بالصادق
الأمين،
الله يبارك فيه،
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام، عرف بينهم بالصادق الأمين. طب الدلالة على كده ايه؟ لماذا كانوا يحفظون عنده ودائعهم؟
أمين،
أمين، صادق وأمين، يعني شوف يختلف ما يحفظون عنده ودائعهم. لماذا كانوا يحكمونه؟ حكاية الحجر واختلاف القبائل وكادت يعني تنشب بينهم حرب، وقالوا يعني نحكم أول داخل إلى المسجد الحرام، فظهر حبيبنا صلى الله عليه وسلم هما، فقالوا رضينا به حكما. أنا عايز أقف عند رضينا به، ليه؟ لحسن سيرته وحسن حكمته وتمام بصيرته. وحكم ولا ما حكمش؟ وحكم حكما غير تقليدي على عادة العرب، وإنما كان فيه العدل وفيه الوسطية وفيه الإنصاف، وقال كل واحد يمسك من طرف كده، ووضع الحجر في ردائه صلى الله عليه وسلم. دي النشأة الربانية اللي كان فيها سيدنا، دي الحماية والرعاية الربانية اللي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة تانية، حتى كتب التاريخ تشهد بيها مع الأحاديث مع كل شيء، وفي شاهد لغاية دلوقتي موجود. ايه رأيك في غار حراء؟ وطريفة كده واحنا بنمشي برضه عشان ما تبقاش الحلقات جافة، المخرج بتاع قناة القرآن الكريم السعودية احيانا يجيب الكعبة ويجيب المأذنتين، وبين المأذنتين يفضل ماشي كده لغاية ما يجيب لغار حراء. خلي بالكوا كده، يبقى شوفوا اللقطة لهذا المخرج الذكي اللي يجيب لك من غار حراء بين المأذنتين الكعبة، لان كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو على باب غراء كان يرى الكعبة، ما كانش فيه عمارات شاهقة وما كانش فيه الحواجز المادية التي تمنع رؤية الكعبة. ليه كان بيروح غار حراء؟ لأنه كان يميل إلى العزلة. عزلة من إيه؟ عزلة عن أخلاق الجاهلية.
وكان
يتأمل في يتأمل في كون الله.
عفوا أستاذنا، أنا عايز بس حضرتك ومشاهدينا ينتبهوا، الدكتور داود وهو بيتحدث في بعض الألفاظ وبعض المصطلحات اللي بيتكلم فيها حضرته، هذه يعني مداخل للشبهات وللإفتراءات، في مسألة العزلة، ده في شبهة كبيرة في مسألة العزلة
وسوف نأتيها،
كل سيأتي، ولكن يعني أنا بس بدعو من أحبابنا أن الكل ينتبه لأهمية بداية الحلقات. والنهاردة يعني بداية بإذن الله يا رب، يا رب تكون بداية موفقة، لكن نحن ننتبه بس لأن كل كلمة أستاذنا بيقولها ده مدخل لشبهة ولفرية ولتحتاج إلى رد شبهات كثيرة جدا، فإحنا ربنا يوفق بإذن الله رب العالمين.
أيضا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه سجد لصنم قط من الأصنام التي كانت موجودة في المسجد الحرام أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعث حينما مر بالراهب بحيرة، والراهب أخذ يسأله لما وجد فيه علامات النبوة، قال أسألك باللات والعزة، فأجابه سيدنا رسول الله قبل البعثة قال لا تسألني باللات والعزة، فما أبغضت شيئا كبغضهما، فما أبغضت شيئا كبغضهما، لا تسألني باللات والعزة. يبقى بغضت إليه الأصنام وبغضت إليه الآلهة المزيفة، وحفظه الله في أصلاب الطاهرين، وجاء من حلال لحلال ومن طهر لطهر، ثم هو يرعاه ربه حتى يحفظه من المباح الذي لا يليق بمقام النبوة لكنه مباح ليس من ذنب، يحفظه ربه سبحانه فيضرب على أذنيه حتى تطلع الشمس فيحس بسخونتها فيقوم ويستيقظ ويذهب إلى غنمه. نبينا صلى الله عليه وسلم يعني عرف بينهم بالصادق الأمين، وكانوا يحفظون عنده هذه الأمانات وهذه الودائع. من متى تمت بدأت الهجمة على سيدنا رسول الله بين قومه؟ لما أعلن رسالته، أما جمع الناس وقال يعني أرأيتم لو هو فوق الجبل، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، خلف هذا الجبل عدو يريد أن يغير عليكم، هل أنتم بمصدقين صدقوني؟ قالوا نعم، ما ضربنا عليك كذبا قط. خلاص
عليه الصلاة والسلام
عليه الصدق قال فإني رسول الله إليكم.
بدأت الحرب،
بدأت الحرب من هذه اللحظة، الإعلان والصدع بالدعوة. أبو لهب بقى طبعا قال تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا، ألي هذا جمعتنا. يا أخي يعني شوف حتى من خصائص سيدنا رسول الله أن الله عز وجل انتبه تولى الدفاع عن نبيه،
أن الله عز وجل
تولى الدفاع عن نبيه عن كل الشبهات وكل التهديد وكل هذه المسائل. وذلك لما حصل كده فورا ربنا قال ايه، تبت يدا
ابي لهب وتب
ما اغنى عنه ماله
وما كسب
سيصلى
نارا ذات لهب
وامرأته
حمالات الحطب
في جيدها
حبل من مسد.
سواء كان الحطب ده اللي بتشيله حطب حقيقي بتنشر الشوك في طريق النبي، او بالمعنى المجازي على انه الغيبة والنميمة وتشويه شور سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
لكن انا بيلفت معنى هنا القرآن في جيدها حبل من مسد، الجيد هو العنق، العنق بالنسبة للمرأة موضع الزينة، الجيد العنق بالنسبة للمرأة موضع الزينة، فالقرآن يبين ان اللي يعمل كده مع رسوله صلى الله عليه وسلم الجيد اللي موضع الزينة ده هيبقى موضع القيد اللي تسحب منه لجهنم، في جيدها حبل ايه
من
مسد مفتوح وجام عشان ما يتقطعش ولا تهرب بيه عشان تاخد بيه للنار. تولى الله الدفاع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجعله في منعه وفي حماية. هم يحاولون يعني كل اللي عملوه وبيعملوه وهيعملوه كلها محاولات، لكن يعني مردود الفعل. النصر ليس بالمعارك، النصر هذا في قواعد العلم والتفكير والسياسة، النصر بالنتائج. يعني لو دولة لها هدف وقامت ضد دولة بحرب كلامية أو حرب أسلحة، أنت تقول انتصرت لو حققت الهدف اللي قامت من أجله هذه الحرب.
تمام.
طب لو جاءت النتائج عكسية، مهما كسرت الدنيا بقى لم تنتصر. ولم تهزم الأخرى رغم كثرة الخسائر.
لم تحقق الهدف المنشود.
تمام. فالنتائج دائما في كل هجوم على سيدنا رسول الله نتائج إيجابية لصالح رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
نتائج إيجابية على مستوى الأمة، إن الأمة تغار وتعود عودا حميدا
وتعود إلى سنة الحبيب.
الله يبارك فيك، تعود إلى سنة الحبيب. أيضا ده يفتح الباب للاهتمام لغير المسلمين لحب التعرف على هذا النبي الذي
يدخلون في الإسلام،
فعلى الأقل يقرؤون ويعرفون الحقيقة فيحترمون ذلك النبي إن لم يؤمنوا به. دائما نتائج إيجابية في صالح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الضلال اللي قالوها بقى، أنا لو تسمح لي،
يعني كيف تتفق العصمة مع قوله ووجدك ضالا فهدى؟
تمام. في حاجة في قواعد اللغة، مش الناس بتفهم ان قواعد اللغة هي النحو والصرف فقط، لا، في قواعد صوتية زي ابنائنا اللي بياخدوها في احكام التجويد، دي قواعد صوتية، ازاي تفخم وازاي ترقق وازاي يبقى في ادغام وازاي يبقى في اقلاب، دي قواعد صوتية. وفي قواعد صرفية لاحكام الكلمة، وفي قواعد النحو والصرف المعروفة، فعل وفاعل ومفعول ومبتدأ وخبر. في قواعد للمعنى، قواعد المعنى دي قواعد عالمية في كل اللغات ويسموها علم اللغة العام. ومن الدقة هذه القواعد أدق من قواعد الهندسة التي تقيم المباني الفارهة. فإحنا حين نأتي إلى المعنى، ده علم، علم المعنى، علم الدلالة، له قواعد. بعيد عن الضلال عشان لا يقول أحد ده راجل متحيز لنبيه
عليه الصلاة والسلام،
ده راجل متحمس لدينه. لا أبدا، أنا هجيب لك كلمة تاني خالص. إيه رأيك نتأمل عشان نوصل لقاعدة من القواعد نمشي عليها ونوزن بيها؟ أنت نفسك اللي هتوزن وأنت نفسك اللي هتحكم. أخي المشاهد، كلمة عين، يقول العلماء الكلمة لها معنى محدد واضح في المعجم.
نعم.
تفتحوا ايه العين، ايه المعنى الحس ليها؟ البصيرة الجارحة دي التي تبصر، ادي العين. تخرج كلمة العين الى المتحدث، الى الشاعر، الى الاديب، الى اللغوي، الى الكاتب، فتأخذ من المعاني الجديدة بحسب السياقات التي تكون فيه،
غير المعنى الاول.
وهو على صلة بالمعنى الاول.
نعم.
زي ايه؟ ناخد امثله. لما انا اقول لك يا استاذ ملهم، لكل دولة عيون تستطلع الأنباء، تستنتج هنا عين بمعنى إيه؟ عيون بمعنى إيه؟ كل دولة لها عيون.
دي بقى فيها جواسيس.
الله يبارك فيك، جواسيس ده. صح، أصبت المعنى. طيب لما نقول اختلف البائع والمشتري، فذهب إلى القاضي، فحكم القاضي في العين محل النزاع.
في اللحظة.
العين محل النزاع اللي هي الشقة أو قطعة الأرض المنشأة، فحكم القاضي في العين محل النزاع،
الشيء نفسه.
الشيء نفسه اللي هو قد يكون قطعة أرض أو شقة أو استديو أو
كان
سيارة
الخلاف.
أو كذا، أيا كان، يبقى في الشيء ده المحل. يبقى جواسيس وهنا الشيء. طيب لو قلت لك سرنا في الصحراء، أصابنا العطش الشديد، أصابنا العطش الشديد، فإذا عين عزبة فشربنا وارتوينا. العين هنا إيه؟ العين دي اللي قابلتنا في الصحراء وشربنا منها بئر. مية. يبقى العين هنا بئر
بمعنى آخر،
بمعنى ثالث أو آخر. طيب لو قلت لك مرض أخي، مرضت عين أخي، فذهبنا به إلى الطبيب، يبقى العين هنا إيه؟ العين اللي هي الباصرة الجارحة دي، إلى غير ذلك. لو قلت لك من المعاني المستحدثة المعاصرة، جاءنا ضيوف فنظرت من عين الباب لأرى الضيوف القادمين، يبقى العين اللي بنسميها العين السحرية اللي في الباب. طيب لما أقول إيه، أنت قدمت لي كتاب كنت بسألك عليه، كنت أسألك وأطلبه منك يا أستاذ مافتو، فقلت لك هذا عين المطلوب، يبقى ده جاءت للتأكيد تمام المطلوب، وإلى غير عشرات السياقات. إيه اللي بيحدد معنى الكلمة هنا؟ السياق. الكلام اللي جت في وسطه،
وده بيسموه قبل وبعد.
قبل وبعد ده يسموه سياق لغوي. لغوي ليه؟ لأنه متاخد من الكلام، من اللغة،
من الجملة.
في سياق تاني يحدد معنى الكلمة يسموه سياق غير لغوي، سياق اجتماعي مثلا، سياق ثقافي، أيا كان السياق، سياق الموقف. زي إيه؟ أنا أجيب لكم كلمة مشهورة جدا. لو إن أنت جاي مفتدي زيك بأبهة بجمال عشان احتراما للمشاهدين وجاي الاستديو هنا،
نعم،
واحد قال لك يا ولد تعالى، ايه رأيك؟ يعني ده نداء كويس ليك تعتز بيه لما واحد يقول يا ولد تعالى، ولا انت شايفه يعني ما يصحش؟
نعم.
انما الكلمة اللي انا ما اقبلهاش وسيادتك ما تقبلهاش ان حد يناديني يقول لي يا ولد تعالى، ايه خدام انا عنده؟ هقول كده. طب ايه رأيك لما يجي لاعب متميز وفي مباراة مهمة وفيها بطولة وفي نهائي وراح جايب لنا جون اللي هنكسب به المباراة والبطولة، المذيع يقول له ايه؟ يا ولد. ولد هنا مدح ولا سم؟
مدح.
محبوبة ولا مكروهة؟
محبوبة.
ايه الفرق؟ ما هو لما قال لي يا ولد قبليها انا زعلت.
السياق،
السياق الموقف، السياق الاجتماعي، الموقف، الظروف. يا ولد هنا مدح وهنا ايه؟ وهنا سم. ده الاكتر من كده. لو دخل مدير اجتماع ودخل كده لقى الناس مبتسمة ومتهيئة، السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، قعد بدأ الاجتماع، حصل خلاف مشدد، زعل منهم وراح رامي الدوسيه خبطه قال لهم السلام عليكم. السلام عليكم ليس التحية، مقاطعة هنا. الموقف. من هنا يقول الأستاذ فيرس الإنجليزي، مش بنقول لكم واحد عربي، بنقول لكم واحد إنجليزي، بيقول لا تسألني عن معنى الكلمة ولكن سلني عن السياق الذي وردت فيه احدد لك المعنى. شوف انا جبت لك فيرس الاول، جبت لك علماء اللغه العالميين، اقول لك بقى القدماء قالوا ايه؟ قالوا والسياق قيد للمعنى، السياق محدد للمعنى. ولذلك عندنا اسباب النزول عشان نعم. تعرف
جميل.
ايه المعنى اللي هنا
ما شاء الله. نعم.
وعشان تعرف طب لما نطبقه على القرآن نطبقه في ايه؟ نطبقه بكلمة تانية هنوصل ووجدك ضالا فاهم. بس ارجوك انا عايزك تفهم معايا واحدة واحدة عشان الانصاف، عشان احنا قلنا منهج علم يصل بنا الى الحقائق. الهدى في القرآن والهداية جاءت في سياقات عجيبة جدا. يعني السياقات اللي جت يقول لك مثلا وبالنجم هم يهتدون، واحنا نقول اهدينا الصراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. في شأن رسول الله جاءت في سياقين، مرة تثبت له الهداية وإنك لتهدي، في الآية اللي قلناها من قبل قليل، وإنك لتهدي إلى صراط
مستقيم.
مستقيم ده أثبت به الهداية وأكد. في آية أخرى إنك لا تهدي
من أحببت،
من أحببت، هنا أثبت الهداية ونفى الهداية. ليه؟ قال لك ما انت لازم تعرف نظرية التحليل التكويني. انا بكلمكم بعلم اللغة المعاصرة، هو بكلمكم بعلمكم، بعلمكم يا جماعة. دلوقتي بيشقق المعنى ويقول الملمح الفارق بين كلمتين، يعني عشان تعرف الفرق بين رغب فيه وراغب عن وما لا الى وما لا عن وارتباط الفعل بحرف الجر والحاجات دي. طب هنا اطراف الموقف الكلامي لما تختلف تحدد المعنى. يعني لما نقول سأل الأستاذ التلميذ يبقى السؤال هنا للاختبار ولا الايه؟ للامتحان والاختبار. طب لما يسأل التلميذ الأستاذ يبقى للاستفادة، مش بيختبر الأستاذ.
صحيح. نعم.
أطراف الموقف الكلامي أيضا تحدد. أنت لما تقول يعني السؤال من العبد لله يبقى دعاء، مش كده برضو؟ إنما سؤال من بشر لبشر يبقى ليه معنى تاني، طلب حاجة. فإن كانت الهداية تصدر من بشر يبقى الهداية هنا بمعنى الإرشاد، بمعنى الدليل، إنك تشرح لي، تقول لي أنت مش عارف قناة الرحمة، امشي شمال، امشي يمين، توصل كذا. انت عايز تفهم الكتاب ده يبقى زي ما قلت في اول الحلقة احنا بنبدأ بفكرة الشبهة وبنبين فكرة المخالف وبعدين بنرد بافكار الرد وبعدين بنبدأ بالدليل العقلي ننتهي بالدليل النقلي.
نعم.
دي اسمه انك بترشدني.
اه.
والهداية من لطائف معناها ارشاد بلطف. شاك ربنا ما قالش ارشدهم ولا دلهم يعني ذكر الهداية لان الهداية فيها دعوة بلطف. ارشاد بلطف. ده ما يميزه. فالهداية حين تصدر من مخلوق وبالنجم هم يهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يبقى الهداية هنا بمعنى الإرشاد بمعنى الدليل بمعنى البيان. طب لما قلنا ربنا اهدنا الصراط المستقيم قال مش بمعنى الإرشاد بس يضف لها جزء خاص بالله تعالى وهو التوفيق. الهداية لما يكون ربنا بإيه؟ بالتوفيق. فالهداية اللي أثبتها لسيدنا رسول الله اللي أتاحها لكل المخلوقين للبشر للأنبياء للأئمة للنجوم هي هداية الدليل والإرشاد.
جميل.
طب والهداية اللي منحها عنه هي هداية إيه؟ الهداية الربانية هداية التوفيق دي خاصة بالله عز وجل. إذن من هنا نقول إن لازم تسأل عن السياق اللي وردت فيه الكلمة. مفيش كلمة تقول لي دي معناها ويبقى معناها في كل المواضع واحدة.
لا لا, لا.
ده ليس علما ولا قواعد المعنى تؤدي إلى ذلك. مش عند العرب بس ولا عندنا بس, ده في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية, دي من قواعد اللغة العالمية. فيرس يقول العالم الإنجليزي الأستاذ الكبير جدا ومن تلامذته الأستاذ الدكتور كمال بشر اللي اتعلم على أيديه نائب رئيس بنك معين اللغة العربية, هو دائما كان يعلمنا هذه العبارة. يقول فيرس يقول ومكتوب في كتبه لا تسألني عن معنى الكلمة لكن اذكر للسياق الذي وردت فيه
أذكر لك المعنى.
أذكر لك المعنى. فلابد المعنى بيتنوع بيتعدد زي ما ضربت لكم بكلمة عين وردت في سياقات مختلفة بمعاني مختلفة. ولما نيجي نفسر نص فيه شروط, معلش لو طولنا لكن التأسيس العلمي
ده مهم جدا. نعم.
فيه شروط. يعني لو انت بتفسر نص في زمن معين لازم تبحث عن الدلالات الشائعة في هذا الزمن لأن الدلالات بتتغير, وما يصحش تفسر نص ولا معنى فصيح بمعنى عامية وناخد كده بالأهواء. دي القواعد العلمية للإقدام على معرفة معنى أي كلمة في أي نص السياق. طيب لما نفتح كتب التفسير ونفتح كتب اللغة نلاقي سياقات الضلال في القرآن نفسه وردت بمعنى واحد أم بمعاني متعددة.
نعم.
يا أستاذ ملهم.
نعم.
قال تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى جاء بذكر الضلال بمعنى الكفر في قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون, بشأن الشيطان خلى ناس كتير وأجيال كتير كفرت.
نعم.
فيجب علينا أن نعقل أمرنا ولا نتبع هذا الشيطان. فالضلال هنا بمعنى الكفر. طيب جاء الضلال بمعنى النسيان في قوله تعالى في شأن المرأة أن تضل إحداهما الشهادة.
نعم.
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل هنا بمعنى إيه؟ تنس.
بمعنى النسيان.
بمعنى النسيان.
الأولى بمعنى الكفر والثانية بمعنى النسيان.
وجاء الضلال بمعنى الغفلة. وجاء الضلال بمعنى الغفلة على لسان سيدنا موسى لما قال وأنا من الضالين. طيب الضلال بمعنى المحبة. إن أبانا لفي ضلال
مبين.
دول أولاد مين؟ يعقوب.
أي.
بشأن سيدنا يوسف إن محبته الزايدة سموها إيه؟
محبة.
ضلال.
ضلال.
ضلال. إن أبانا لفي ضلال إيه؟
مبين.
واللي أكدها كمان إن الضلال يأتي حتى بمعنى الحب والمحبة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين.
نعم.
يعني إيه؟ يعني المستفاد كما يبين أهل اللغة إن الضلال عموم المعنى اللي بيمشي معاه في لسان العرب العدول، أو بمعنى كده مشهور شوية الانحراف عن الطريق المستقيم وضده الهداية. فأخذ بعد ذلك وعمم المعنى على كل عدول عن الحد الوسطي في كل شيء يبقى ضلال.
جميل.
اللي بالغ في الحب يبقى ضلال، اللي بالغ في النسيان يبقى ضلال، اللي بالغ مش عارف
في الغفلة
في الغفلة يبقى ضلال. يبقى الضلال هو المبالغة في الشيء والعدول عن حد الوسطية نسبة إلى الضلال. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ووجدك ضالا فهدى، تعالوا نتعلم السياق مع بعض.
نعم.
الصورة دي توضحها جاءت ليه؟
ده
جاءت لذكر تعداد النعم على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.
يعني واحد بيمدحك ينفع يمدحك ويشتمك في النص؟
لا
مش ممكن. مش ممكن سياق المدح يرد فيه ذم، هذا غير منطقي أبدا ولا يمكن أن يكون في السياق. فالسياق العام للصورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لكم وواجدك ضلا فهدى،
كلها إيه؟ منن ومدح وتعداد للنعم. ولا يليق أبدا بالسياق أن يقحم في قلب هذا السياق إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أبدا، لا يليق أبدا، لا اللغة تؤدي إلى ذلك ولا السياق يؤدي إلى ذلك أن يقحم ذم في وسط تعداد النعم.
هتهالي بالعقل. هتهالي بالعقل يا أستاذ.
بالعقل. يعني لو أنا بمدحك وبذكر كل النعم اللي عندك، فأنا عشان أرفع قدرك وأبين للناس وجهتك ما يصحش في وسطيها أسبك بكلمة أو أزمك أو أذكر ليك منقصة.
نعم.
أو ما إلى ذلك.
أمال
في تعداد النعم الضلال هنا يبقى
معناه إيه؟
معناه إيه في هذا السياق؟ قال لما بنختار معنى من المعاني التي تستعمل بها الكلمة نختار المعنى الذي يتناسب ويتناغم ويتوافق مع سياق الكلام. ده علم المناسبة حتى يا أخي. يعني اللي يليق بهذا السياق، اللي يتناسب مع سياق المدح هنا. طيب وردت ايه المعاني اللي موجوده؟ احنا ما بنخترعش معنى. افتح لسان العرب، افتح القران وشوف الايات دي وشوف التفسير قال ايه. احنا ده كلام موثق. قال الضلال هنا بمعنى التحير في الوصول الى الحق الخالص. ان النبي لما كان بيطلع في الغار، غار حراء، ويتامل في الكون
في البداية،
في البداية عايز يصل إلى الحق الخالص الصادق الخالق المنعم. ها؟
نعم.
بعيد عن هذه السوءات اللي موجودة. فمن هنا لما كان الفطرة بتؤدي إلى ذلك، التهيئة الربانية، فربنا لما وجده هكذا متحيرا طالبا للمعرفة الربانية للهداية الربانية فهداه إلى ما كان يطلبه.
ووجدك ضالا فهدى. وإذن المعنى هنا الضلال المقصود به التحير في الوصول إلى الحق الخالص.
إلى الحق الخالص، كان طالبا للحق الخالص.
جميل.
ومتحيرا في هذا الطلب كيف يصل إليه.
أي.
فهنا تعرف زي إيه؟ تسمحوا لنا نناقش لها حتى دي نفهمها.
طب هتيجي نفهمها الحلقة القادمة.
حاضر، بس هقولها في نص دقيقة.
نعم.
ونكملها الحلقة القادمة. إيه هي؟ لو واحد بيفكر في مسألة علمية وعادي يقول طيب الاحتمال ده الاحتمال ده الاحتمال ده الاحتمال ده، التفكير ده ليس ذنبا، ده التفكير ده مزية، التفكير ده إنما هو اجتهاد، إنما هو هم. هذا وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهداه ربه إلى الحل، فهداه ربه إلى الهداية، وهذا من نعمة الله عليه. ولذلك نفى الله عنه الضلال بعد ذلك فقال ما ضل صاحبكم
وما غوى،
بالضلال اللي هم اللي بيذكروه. اللهم صل وسلم
صل الله
على عطر ألسنتنا
صلى الله عليه وسلم
وأغرودة شفاهنا
صلى الله عليه وسلم
وبلسم قلوبنا
صلى الله عليه وسلم
ورحمة الله لسائر العالمين سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ما أحلى الحديث عن المصطفى
عليه الصلاة والسلام. نعم أخي الكريم
صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول النهاردة مشاهدينا الكرام حلقات مهمة جدا، وأنا بدعو كل أحبابنا، كل المشاهدين في كل مكان، كل الناس باختلاف دينهم وعقيدتهم ولسانهم، إن الكل يتابع هذه الحلقات لأن فيها الحق بإذن الله رب العالمين، لأننا نتكلم عن الحق صلى الله عليه وسلم. بنتكلم ونقول مشاهدينا الكرام خلاصة الحلقة، خلاصتنا النهاردة والحديث ما زال مفتوح حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أكثر من شبهات كثيرة، افتراءات كثيرة، نذكر منها سريعا بعد إذن حضرتك أستاذنا. ادعاء، لأن هو ده الباب، احنا عايزين نفهم علشان لما حد يتكلم نعرف نرد ازاي. عامة المثقفين، الداعية، الخطيب، طالب العلم، الكل، كل إنسان يعرف يتكلم ويرد ازاي، واحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بنتكلم بأسلوب جميل مبسط زي ما أستاذنا بيتكلم. ودي كانت البداية بإذن الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول لهذه الحلقات يا رب العالمين. الحوار الحق، بنتكلم شبهات كثيرة منها سريعا. ادعاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق الإسلام ليعبده المسلمون، الزعم أنه صلى الله عليه وسلم مدح أصنام المشركين، الزعم أن إنكار عصمته صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها فكرة نصرانية وتحتاج إلى توضيح أكثر وأكثر، أيضا ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في دينه وما أنزل إليه من ربه، أيضا ادعاء أن في القرآن من الأوامر والنواهي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي عصمته، أيضا ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصر الفهم، إنكار عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من كيد الشيطان له، أيضا ادعاء محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار. شبهات كثيرة تحتاج إلى رد. النهاردة اتكلمنا مشاهدينا الكرام في البداية وقلنا ميثاق حلقات الرد العلمي على الافتراءات والشبهات، سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. لا نهاجم أحدا لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. نحن أيضا لا ندافع لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تكلمنا عن العصمة وذكرنا معناها المنع والحفظ، أيضا سيرة الأنبياء جميعا كلها رشد واهتداء، فبواطنهم صافية وظواهرهم صادقة، ولقد عصمهم الله تعالى من الوقوع في الذنوب كبيرها وصغيرها. أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته حتى توفاه الله تشهد بعصمة الله له من أقذار الجاهلية وما فيها من شرك ووثنية وما فيها من شرور وآثام. هنتكلم ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. ملف مهم جدا، وبنقول السؤال، سؤالنا النهاردة مشاهدينا الكرام في الحلقة اللي جايزته 1000 جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات، ما الذي السؤال ما الذي انفرض به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ ما الذي انفرض به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ ارسل الإجابة على رقم 95-23-5. السؤال موجود مع حضراتكم وشايفينه الآن على الشاشة، نسعد بالجميع. هنقول ده ملف النهاردة، ده ملفنا النهاردة في ملف الحوار الحق. بكرة مشاهدينا الكرام بإذن الله رب العالمين بنفتح ملف آخر، ملف مهم جدا تحت عنوان لما الخوف من الشريعة. لما الخوف من الشريعة، وإحنا شايفين على الشاشة بنتكلم عن الشريعة، لما الخوف من الشريعة، دعوة أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية لتناسبها مع الحضارة الحديثة، الزعم أن حد الحرابة في الشريعة الإسلامية لا يتناسب مع العالم المتحضر، دعوة عداء الإسلام للديمقراطية، دعوة عدم صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية في وجود أقليات غير مسلمة، دعوة قصور التشريع الإسلامي عن الوفاء بحاجات الأقليات، دعوة وجوب فصل الدين الإسلامي عن سياسة الدولة في التشريعات الحديثة، وادعاء تأقيت الشريعة الإسلامية. هنتكلم عن الشريعة، يعني إيه الشريعة والخوف من الشريعة وما يحدث على الفضائيات. هنسعد غدا بإذن الله رب العالمين بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو وفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد غدا في مجلس الرحمة. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ الجليل.
شكرا
والشكر
لك.
والتحية والتقدير لحضرتكم من قصة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى.